بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا احمد. ابن عبان قال في كتاب الصيام قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم عبد يوما في سبيل الله الا باعد الله بذلك اليوم النار عن وجه 70 خريفا. عن ابي امامه رضي الله عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت مرني بعمل يدخلنا الجنه قال عليك بالصوم فانه لا عدل له. ثم اتيته الثانيه فقال عليك بالصيام. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقران يشفعان للعبد يوم القيامه. يقول الصيام اي ربي منعت الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القران منعت النوم بالليل فشفعني فيه. قال فيشفعان. عن أم عمارة بنت كعب الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعت له بطعام فقال لها كلي فقالت إني صائمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصائم إذا أكل عنده صلت عليه الملائكة حتى يفرغوا ربما قال حتى يقضوا أكلهم. عن حبيب بن زيد عن مولاتي ليلى عن عمته أم عمارة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها قال وذهب إليها رجال من قومها قال فقدمت إليهم تمرا فأكلوا فتنحى رجل منهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شأنه فقال إني صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أما إنه ما من صائم يأكل عنده فواطر إلا صلت عليه الملائكة حتى يقوموا. عن عامر بن مسعود الجمحي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك وامتداد كلماتك كل ما ذكرت وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وامتداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وكل ما ذكرك وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. الحمد لله على نعمائه الكبيره ومننه الكثيره لا اله الا هو وحده لا شريك له شهادة نعدها للقائه ذخيرة ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله سيدي أهل الحظيرة قطرنا الله في قطيرته خير قطيرة وثبتنا على منهاجه وسار بنا في دربه ورقانا بمعراجه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه وأهل محبته وقربه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل الدلالة على الحق سبحانه وتعالى وعلى رضوانه وقربه وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد يواصل مرتب هذا الكتاب بمسند إمام أحمد بن حنبل ذكر الأحاديث المتعلقة بالصيام وقد تقدم معنا منها 7-8 أحاديث وهذا الحديث التاسع يقول فيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. سيدنا أبو سعيد الخدري يروي الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لا يصوم عبد يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه 70 خريفا أي 70 سنة. لا يصوم عبد يوما في سبيل الله. ف خصص هذا جماعة من أهل العلم بالغازي المجاهد الذي يجاهد في سبيل الله جل جلاله وتعالى في علاه، أنه إذا خرج في الجهاد ثم تمكن من الصوم من دون أن يقصر في أداء المهمة في الجهاد والقيام بما يلزمه من شان رد الكفار وصدهم، فصام، فالصوم يوم في سبيل الله سبحانه وتعالى يباعد الله به وجهه عن النار 70 خريفا مقدار 70 سنة. وبعضهم عمم الصوم في سبيل الله بأن المراد به في طريق الله وطاعته، مهما كان مخلصا لوجه الله في أي مكان كان فهو صوم في سبيل الله. ولا شك أن الصوم في أثناء الجهاد والخروج فيه له ثواب زايد، ولكن قالوا بعموم هذا الوعد الكريم في مباعدة الله تعالى وجه الصائم عن النار مقدار 70 سنة إذا صام مخلصا لله سواء كان في الجهاد أو في غير الجهاد. ولكن يقرب من هذا جدا النعمة على الذين خرجوا في طلب العلم وانتقلوا بلدانهم لطلب العلم، فنص الحديث في سنة الترمذي يقول من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله، فإذا صام يوم فقد صاموا في سبيل الله بالنص، وهذا يدخل من باب أولى حتى على قول الذين خصصوه بالغزاة، هذا بيدخل فيهم من أجل النص من خرج في طفاه في سبيل الله حتى يرجع، هذا في سبيل الله جل جلاله. وعلى القول الثاني بتعميمه لكل من كان مخلصا لوجه الله الكريم. يقول لا يصوم عبد يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه 70 خريفا أي 70 سنة. وهكذا جاء الحديث أيضا في الصحيحين وعند النسائي والترمذي. ثم ذكر لنا حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه، أبو أمامة الباهلي عليه الرضوان، سأل النبي صلى الله عليه وسلم مرني بعمل يدخلني الجنة. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه بالنسبة لأبي أمامة أفضل العمل له الصوم، فقال له عليك بالصوم فإنه لا عدل له. وجاء في بعض الروايات أن كرر ذلك، قال لك الصوم فإنه لا مثل له، عليك بالصوم فإنه لا عدل له عليك. قال ثم أتيته الثانية فقال عليك بالصيام، ألزمه الصيام، فرأى أن أفضل الأعمال لأبي أمامة الصيام، فواظب سيدنا أبو أمامة على الصيام. كما جاءت الروايات مرني بأمر ينفعني الله به، قال عليك بالصيام فإنه لا مثل له في رواية للنسائي. في رواية عند ابن حبان يقول يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة، قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له. لهذا كان أبو أمامة لا يرى الدخان في بيت نهارا إلا إن نزل بهم ضيف، يعني هو أهله ما عاد يأكلون شيء في النهار، يعني يصومون دائما إلا أن حد ضيف جاء يطبخون، وإلا طبخ في النهار روح ما عاد عندهم. لا يرى الدخان في بيت نهارا إلا إن نزل بهم ضيف عليه رضوان الله، حفظ الوصية وقام بحقها عليه الرضوان. ثم ذكر لنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان يوم للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي ربي منعته الطعام وشهواته بالنهار فشفعني فيه. يقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال فيشفعان، أي يقبل الله شفاعتهما ويغفر لذلك الإنسان ما كان منه ويرفع له درجته في الجنة. هكذا يشفعان الصوم والقرآن. فحق صاحب القرآن أن يكون له ساعات بالليل يمنعه القرآن عن النوم، كما أن الصائم يمنعه الصوم عن الطعام والشراب في النهار، فمن كان يريد أن يشفع فيه القرآن فليمنعه القرآن عن ساعات في الليل من النوم، يمنعه من عن النوم، يقول يا رب شفعني فيه منعته النوم بالليل، هكذا يقول القرآن منعته النوم بالليل. فالله يجعلنا من أهل القرآن ويشفع فينا القرآن ويشفع فينا الصيام، تجمع فيه في رمضان في النهار صائم وفي الليل قاري، وانت قاري أيضا في النهار وفي الليل تالي تمتنع في ساعات من الليل عن النوم بالقرآن ومع القرآن، فأنت قريب من هذه الشفاعة إذا قبل الله ذلك. يقول الصيام أي رب منعته الأطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن يا رب أنا منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال فيش أي يقبلان يشفعان تقبل شفاعتهما. ثم ذكر لنا حديث أم عمارة اسمها نسيبة بنت كعب الأنصارية. نسيبة بنت كعب عليها رضوان الله تبارك وتعالى من بني النجار اللي نزل عندهم صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة المنورة. نسيبة بنت كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو من بني مازن بن النجار عليها الرضوان، هذه هي والدة الكريمين عدمين حبيب وعبد الله ابني زيد بن عاصم. هذه أم عمار، هذه نسيبة بنت كعب لها مناقب، شهدت العقبة بيعة العقبة، هذا قليل ما حد من النساء إلا قليل حضر معهم امرأتين، هي واحدة كانت حضرت في بيعة العقبة، ثم شهدت بعد ذلك أحد مع زوجها وأولادها كذلك، ثم شهدت بيعة الرضوان، ثم شهدت الجهاد في سبيل الله بعد وفاته صلى الله عليه وسلم في قتال مسيلمة الكذاب، شهدت قتال مسيلمة باليمامة حتى جرحت في ذاك اليوم 12 جرح عليها الرضوان، وقطعت يداها وقتل هذا ولدها حبيب الذي قدمه الخبيث المسيلمة. يقول أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم أشهد أن محمد رسول الله. قال وتشهد أني رسول الله؟ قال إن في أذني صمما عما تقول. أمر بقطع يده، قطعت يده. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم أشهد أن محمد رسول الله. قال وتشهد أني رسول الله؟ قال إن في أذني صمما عما تقول. قال يقطعوا يده الثانية، قطعوا يده الثانية. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم أشهد أن محمد رسول الله. قال وتشهد أني رسول الله؟ قال إن في أذني صمما عما تقول. أنا ما أسمع هذا الكلام الباطل الزائف الكذب. قال اقطعوا رجله، وقطعوا رجله. سيدتنا نسيبة أمه تقول لمثل هذا اليوم ربيتك يا بني، لمثل هذا اليوم أعددتك يا بني. قال قطعوا رجله. قال تشهد أن محمد، قال أشهد أن محمد، تشهد أني رسول، أن في أذني صمما عما تقول. مش الثبات ده بس اليقين ده. قال اقطعوا رجله الثانية، قطعوه ما عاد رجل، لا عاد يدين ولا رجلين، بدو قطعت اللحم ما قضى. تشهد أن محمد رسول؟ قال نعم أشهد أن محمد رسول الله. تشهد أني رسول؟ قال في أذني صمما عما تقول. فقتل شهيدا عليه رضوان الله وعلى أبي وعن أبي وعن أمه، هذه الذي ربتهم عليها الرضوان لا إله إلا الله. وقالت دخل عليها صلى الله عليه وسلم فدعت له بطعام، فقال كلي، قال لها كلي، قالت إني صائمة، فقال صلى الله عليه وسلم إن الصائمة إذا أكل عنده أي أكل المفطرون عنده صلت عليه الملائكة حتى يفرغوا، ربما قال حتى يقضوا أكلهم، فتستغفر له الملائكة بسبب صبر على الجوع، وخصوصا إذا كان عنده ميل إلى الطعام وهو يمتنع من أجل الصوم، فتصلي عليه الملائكة ما أكل المفاطير عنده. ثم ذكر عن حبيب بن زيد عن مولاته معتوقة له ليلى عن عمتي، وبعضهم قال عن جدتي، فكان أمه اسمها أم عمارة، وجدته أيضا كنيتها أم عمارة، كنية أمه وكنية جدته أم عمارة. وقالوا إن رواية عمته هذا وهم من بعض الرواة، عمته ما هي عمته إلا جدته أم عمارة. النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها قال وثاب إليها رجال منكم، لما جاء النبي إلى بيتهم قرابتها ومن حواليها جاءوا إلى البيت إلى عندها، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل اسم الترحيب بالنبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يحضروا جلسته معه، فقدمت إليهم تمرا فأكلوا، فتنحى منهم رجل من قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شأنه؟ ليش هذا ما يأكل معنا؟ قال إني صائم يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم أما إنه ما من صائم يأكل عنده فواطر إلا صلت عليه الملائكة حتى يقوم. لا إله إلا الله. ثم ذكر لنا حديث عامر بن مسعود الجمحي قال صلى الله عليه وسلم: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. غنيمة باردة يعني تحصل فائدة ومنفعة بلا مشقة، وهذه من مثلها غنيمة باردة الصوم، وخصوصا في أقطار الحر إذا جاء وقت البرد نعمة عندهم، يكون الصوم سهل ويسير عليهم. ويقول فالصوم في الشتاء غنيمة باردة. وقال في الحديث الآخر: إن الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقام وقصور نهاره فصام، ويحصل ثواب صوم كامل وهو ماشي شدة عطش ولا شدة هذا. وإن كان الذي يشتد عليه العطش له أجر زايد. طيب يقول شبهه بالغنيمة الباردة لأن كل منها تحاج يحصل فائدة بلا كبير مشقة. وهكذا جاء الحديث عند أبي يعلى وعند الطبراني والبيهقي. وفي هذا الباب أيضا وردت أحاديث أوردها الشارح هنا أيضا، مثل حديث معاذ بن جبل: ألا أدلك على باب الخير؟ قلت بس. قال: الصوم جنة والصدقة تطفئ والخطيئة مطفئ النار، في رواية الترمذي. طيب كذلك حديث أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم: اغزوا تغنموا، وصوموا تصحوا، وسافروا تستغنوا. أورده المنذري والطبراني في الأوسط، وقال رواته ثقات: اغزوا تغنموا، وصوموا تصحوا، وسافروا تستغنوا. كذلك حديث آخر: لو أن رجلا صام يوما تطوعا ثم أعطي ملء الأرض ذهبا لم يستوفي ثوابه دون يوم الحساب. رواه أبو يعلى والطبراني، وأيضا رواته ثقات. طيب إيش يقول؟ لو أعطي مقابل صوم يوم تطوع من غير الفرض، وثواب الفرض أكثر، لكن هذا يعطي صوم تطوع، قال لو أعطي ملء الأرض ذهب ما كان جزاء له ولا يساوي جزاؤه، لم يبلغ جزاؤه دون يوم الحساب. لا إله إلا الله، لم يستوفي ثوابه دون يوم الحساب. هناك الجزاء الكبير ما يساوي شيء من الأرض ذهب عند جزاء الثواب وثواب الصوم تطوعا في اليوم الواحد. ذكر لنا حديث ابن عباس سيدنا صلى الله عليه وسلم: بعث أبا موسى على سرية في البحر وخرجوا في سبيل الله تعالى، ومش غير شك ذكر الأيام عاد السفن عندهم مجرد الريح اللي يتحركها وماشي لها مكاين ولا لها، يطرعون الشراع فوقها لينصبونه والريح تسير بهم هنا وهنا. فخرج سيدنا أبو موسى مع سرية مجاهدين في سبيل الله، فبينما هم كذلك قد رفعوا الشراع في ليلة مظلمة بحر وظلمة لكنهم في سبيل الله تحت نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا هاتف يهتبهم فوق السفينة: يا أهل السفينة قفوا أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه. قالوا سيدنا أبو موسى: أخبرنا إن كنت مخبرا، إيش عندك؟ قال: إن الله تبارك وتعالى قضى على نفسه أنه من أعطش نفسه له في يوم صائف سقاه الله يوم العطش، يعني يوم القيامة العطش الشديد. أورده المنذري قال رواه بزار بإسناد حسن إن شاء الله، رواه ابن الدنيا لا إله إلا الله، قال فيه: إن الله قضى على نفسه أن من عطش نفسه لله في يوم حار كان حقا على الله أن يرويه يوم القيامة. سامعت؟ وفي هذا أرسلوا الهواتف وحضورها والصحابة تحتبهم هاتف في الظلمة في الليل، وجاب لهم بهذا الكلام، والكلام موافق للكتاب والسنة والغرج، وتأثر به الصحابة. فهكذا هواتف الصالحين والعارفين تأتيهم هواتف من وهي ما يسمع صوته ولا يرى شخصه هاتف. وسيدنا أبو موسى قالوا بعدها صار يتوخى اليوم الشديد الحر الذي يكاد ينسلخ فيه الجلد من شدة الحر يصوم، سيدنا أبو موسى لا شيء بعد هذا الهاتف الذي هتب بهم. تمام. يقول أيضا: جاءنا عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من صام يوم في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقان كما بين السماء والأرض، من صام يوم في سبيل الله زحزح الله وجهه عن النار لقيم 70 خريفا، كما جاء في رواية الإمام أحمد في المسند، وفي رواية عند ابن ماجة: الصوم نصف الصبر. قال الإمام الغزالي: فص الصبر نصف الإيمان. الصبر نصف الإيمان والصوم الصبر فالصوم ربع الإيمان. إذن الصبر ربع الإيمان لأن النبي قال الصوم نصف الصبر. في الحديث الآخر قال والصبر نصف الإيمان، فصار الصوم ربع الإيمان بمقتضى هذين الحديثين. صوم ربع الإيمان، الصوم نصف الصبر. وجاءنا أيضا حديث من صام يوم في سبيل الله بعدت عنه النار مسيرة 100 عام. جاءنا أيضا في الأحاديث عن الصوم من صام يوما تطوعا غرست له شجرة في الجنة ثمرها أصغر من الرمان وأضخم من التفاح وعذوبته كعذوبة الشهد وحلاوته كحلاوة العسل يطعم الله منه الصائم يوم القيامة. وجاءنا أيضا الصوم يزيل اللحم ويبعد من حر السعير، إن لله مائدة عليها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لا يقعد عليها إلا الصائمون. ففي الأحاديث التي مرت فضل الصوم أنه لا يعدل شيء من الأعمال الصالحة وأنه لا يعلم مقدار ثواب الصائم إلا الله تعالى، فالله يقبلنا في صيامنا.
العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المحاضرة الثانية مساء الأربعاء 5 من ذي القعدة سنة 86 300 هجرية. بسم الله الرحمن الرحيم. ملخص لما قاله السيد العلامة الداعي إلى الله محمد بن سالم بن حفيظ بن شيخ بكر بن سالم لطالبة المدرسة الأسطى بتريم يوم الأربعاء 5 من ذي القعدة سنة 86 300 هجرية، بعد أن حمد الله وأثنى على رسوله استفتح بآيات من القرآن الكريم وهي وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو الآية. وقد فسر هذه الآيات بقوله إن الله وحده مختص بعلم الغيب، أي إنه لا يوجد أي مخلوق آخر يعلم بما سيحدث في المستقبل وبما سيجري الله في هذا العالم بأسره إلا الله وحده. ثم قال إن الله سبحانه وتعالى قد اختص أيضا بمعرفة 5 أشياء لا يعلمها إلا هو، وهي التي تحويها هذه الآية: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وقد فسر هذه الآيات وقال إن الله عنده علم الساعة، أي إن الله وحده اختص بمعرفة الساعة ومتى تقوم القيامة، لذلك اليوم الذي يحاسب الله فيه الناس ويجازيهم على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقال أيضا إن الله إذا أراد للقيامة أن تقوم فإنه يأمر الملك إسرافيل بالنفخ في الصور، وبعد ذلك يسحق من في السماوات ومن في الأرض، ثم بعد ذلك ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام.
الأولى وبعد ذلك أحسن من عند ذلك، وعند ذلك يسحق من في السماوات الأولى وعند الثاني ثم بعد بالنفخ في الصور وعند ذلك يصعب من في السماء والأرض.
وينزل الغيث، أي إن الله سبحانه وتعالى عنده علم وحده بالزمن الذي سينزل فيه الغيث، والذي بنزوله تخضر الأرض وتحيا بعد أن كانت هامدة، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فنزول الغيث لا يعلم به أي مخلوق على وجه المعمورة إلا الله وحده هو العالم بهذه الحقيقة. ويعلم ما في الأرحام، إن الله سبحانه وتعالى عالم بما تحمله كل أنثى ذكور كانت أمينات، ولا يستطيع معرفة ما في الأرحام إلا من وضعها في تلك الأرحام ومن صورها فأحسن صورها.
والعلم بما في الأرحام الشامل، يعني ما هو مجرد كون ذكر وأنثى، كذلك من قبل تكوينه وفي أثناء تكوينه وبعد تكوينه، هيئته وصورته وشكله ورزقه وأجله وكل ما يتعلق به وما يلاقي وما سيحصل منه، وما هذا هو العلم المحيط هو الخاص بالله سبحانه وتعالى. أقرأ.
ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا، أي إن الله وحده اختص بمعرفة ما سيعلمه الشخص في مستقبله وجميع ما سيحدث في المستقبل، ولا يستطيع أحد أن يعرف ما سيحدث في المستقبل لأن معرفة هذا الشأن اختص بها الرحمن. وما تدري نفس بأي أرض تموت، أي إن الإنسان لا يعرف المكان الذي سوف تأتيه فيه منيته ويلفظ فيه أنفاسه الأخيرة في هذه الحياة الفانية، ولا يعلم بخروج روح من الجسد إلا واضعها فيه، ثم تكلم عن جهاد المسلمين وتضحيتهم بأموالهم وأنفسهم في سبيل نشر الإسلام ورفع كلمته، وما سيحصلون عليه من الجزاء عند الله من عند الله سبحانه وتعالى. واستشهد بقوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل. ثم شرح هذه الآيات وقال: إن الله قد أعد
التوراة والإنجيل والقرآن.
ثم شرح هذه الآيات وقال: إن الله قد أعد لأولئك المؤمنين الذين بذلوا أموالهم وأنفسهم في سبيله ورغبة في ثوابه وجزائه جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وقد مثل طول الحياة الآخرة بقوله: افرضوا أن هذه الدنيا كلها ملآنة بحبوب من الخردل، ثم يأتي بعد كل 100,000 سنة طائر ويأخذ حبة واحدة، وهكذا سوف يأخذ هذا الطائر آخر حبة من هذا الحب الكثير جدا، وأهل الجنة لا يزالون في النعيم وأهل النار في الجحيم. وهذا كمثال يصور لنا طول الحياة الآخرة لا متناهي. ثم تكلم عن أمانة الله التي عرضها على جميع مخلوقاته فأبت أن تحملها وتتقيد بما فيها من أوامر ونواه، ولكن الإنسان الظالم لنفسه والجاهل حمل تلك الأمانة وتقيد بأن يعمل بجميع ما تحويه من أوامر ونواه. واستشهد بقوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال: إن معنى أمانة الله أي جميع ما أمر به الله من أوامر كصلاة وزكاة وصوم وحج وإلى ما هنالك من أمور وما نهى عنه من مناهٍ. وقال أيضا: إن من أهمل في أداء هذه الواجبات والأوامر فإنه محاسب على عمله هذا من قبل الله سبحانه وتعالى ومعذب على ذلك أشد العذاب. وقال أيضا: إن الكفار إذا رأوا العذاب وصحة ما قاله لهم الأنبياء فإنهم يقولون: لو أن لنا ما في الأرض لنفتدي به من هذا العذاب، كما قال الله جل شأنه: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم.
بعد ناقص أنا ناقص ورقة محدينة أيوة.
وذكر أيضا أن الكفار والمشركين كانوا يعتقدون أنهم لن يبعثوا بعد موتهم ولن يحاسبوا على أعمالهم السيئة التي عملوها أثناء حياتهم الدنيا، ولكن الله قد جعل لكل شخص ملكين أحدهما على يمينه والآخر عن شماله يكتبان جميع ما يعمله الشخص من حسنات وسيئات، ثم تعرض عليه صحائفه هذه يوم القيامة ويناديه ربه ويقول له: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم تكلم عن خلق الناس وبعثهم وقال: إن خلق الناس
هذا التقييدات من الطالب هذا دليل على أن الوالد كان يلقي إلقاء ما محاضرة محترمة غير المحاضرات اللي كان يكتبها ألقاها إلقا، هذا لخصها. نعم.
ثم تكلم عن خلق الناس وبعثهم وقال: إن خلق الناس وبعثهم عمل يسير جدا على المولى جل وعلا. واستشهد بقوله: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. ثم تكلم عن تطور حياة الإنسان فقال: إن بداية الإنسان من النطفة التي يضعها الرجل في رحم المرأة، ثم يكون علقة لمدة 40 يوما، ثم يكون مضغة لمدة 40 يوما، وهكذا حتى يتم نموه ويخرج من بطن أمه بعد أن ينفث بداخلها 9 أشهر. ثم روى قصة الشيطان المشهورة مع أبينا آدم فقال: إن الله بعد أن أمر أبانا آدم بأن لا يأكل من الشجرة أتاه الشيطان وقال له: يا آدم، إن في الجنة شجرة إذا أكلت منها فإنك ستبقى فيها طول الدهر، وأخذ يغرره حتى أكل منها هو وزوجته أمنا حواء التي خلقها الله من ضلع من ضلوع آدم عليه السلام. وبعد ذلك بدت لهما عورتهما فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، ونادى الله عز وجل آدم وزوجته وقال لهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ فاعتذر له وقال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا الآية. ولكن الله أمرهما بأن يهبطا من الجنة جزاء لهما. وقد قال: إن الشيطان أيضا كان يعبد الله مع الملائكة.
هذا الآن رجع الورقة ديكم أحد الآن بدأ وقد قال الشيطان.
وقد قال: إن الشيطان أيضا كان يعبد الله مع ملائكة الله، فلما خلق الله آدم أمر الملائكة بالسجود له فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وقال: أأسجد لبشر خلقتني من نار وخلقته من طين؟ فقال له الله سبحانه وتعالى: أخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. ثم قال: إن على المسلم أن يعمل الأعمال الصالحة، ويتجنب كل ما يسخط الله ويرضي الشيطان اللعين ويجعله من أصحاب النار. وقال مستشهدا بآيات من القرآن: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ثم تلا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجارة الآية. وتكلم أيضا عن السبب الذي استوجب به الشيطان أن يطرده الله من الجنة ويلعنه، بينما أخرج آدم من الجنة وغفر له، فقال: إن الله لعن إبليس لأنه استكبر وامتنع أن يسجد لآدم. ولما قال له الله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ قال: أنا خير منه. فأظهر الإعجاب بنفسه وأبى واستكبر ولم يعترف بذنبه. أما آدم وحواء فقال: ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ثم قال: إن الشيطان هو عدو الإنسان الأول، ويحاول أن يجعل الناس من حزبه، فهو يحاول أن يفتنهم بشتى الطرق. ولكن على المسلم إذا مسه طائف من الشيطان أن يستعيذ بالله منه ومن فتنته، ويستشهد بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. وبعد ذلك تكلم حول بر الوالدين، وقال: إن الله أمر ببرهما، وقرن طاعتهما بعبادته. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الابن البار لا يدخل النار. وطاعة الوالدين أمر أوجبه الله على كل مسلم لما لهما من فضل عليه، فمثلا الأم حملته 9 أشهر ولاقت في تربيته أشد العناء وسهرت الليالي كي تسعده، فهي تفرح بعافيته وتحزن لمرضه. وكذلك الأب يكد ويعمل كي يحصل على لقمة العيش له ولأولاده، وكي يجعلهم يعيشون عيشة كريمة مستغنين عن غيرهم من الناس. وبعد ذلك تحدث عن الإسلام والمسلمين، وقال: إنه يجب على المسلمين أن يلتقوا جميعا تحت راية الإسلام ويدافعوا عنه، وكما أنه يجب عليهم أن يدافعوا عن أوطانهم حتى لا يستطيع المستعمر أن يستعمرها.
هذا احتمال يلتقوا أو يلتفوا جميعا قرأ. وكما أنه يجب عليهم
أن يدافعوا عن أوطانهم حتى لا يستطيع المستعمر أن يستعمرها، ويفرق صفوفهم ويسعى جادا في أن يدخل إلى بلادهم عادات المشركين والفاسدين التي تتنافى مع دينهم الحنيف، حتى يجعلهم يهملون أمور دينهم ويشتغلون بتلك الملاهي التي أدخلها لهم المستعمر.
لا إله إلا الله. في أيام كان استعمر بريطانيا هنا في تلك الفترة، ولكن عاد ما قدروا يصلون إلى ما وصلوا، تردى له الحال من بعد. كانت سطوة الدين هي الغالبة على الناس.
وقد تكلم في كثير من المواضيع الأخرى والتي قد ذكرنا أهمها، فجزاه الله خيرا ووفقه للخير والصلاح، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وجعله ممن يهدون الناس ويرشدونهم إلى سواء السبيل. كتبه ولخصه الطالب عبد الله بن أحمد بن زين بالفقيه عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وبسندكم المتصل في إلى كتاب بهجة المحافل ورؤية الأماثل في تلخيص السير والمعجزات والشمال، تأليف الإمام العلامة المحدث يحيى بن أبي بكر بن محمد بن يحيى العامري، إلى أن قال: ومن النوازل في سفر الفتح قصة محلم بن قثامة الليثي، وخبرها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد كان بعث عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي في جيش، فلما كانوا ببطن إضم مر بهم عامر بن الأضبط الأشجعي فسلم عليهم، فكف القوم عنه، فحمل عليه محلم فقتله لعداوة كانت بينهما، وذلك قبل الفتح. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبروه عظم ذلك عليه، ونزل في ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا الآية.
نعم، هذا في توجه صلى الله عليه وسلم لفتح مكة، بعث عبد الله بن حدر بن أبي حدر الأسلمي في جيش وذهبوا، فلما كانوا ببطن إضم مر بهم عامر بن الأضبط الأشجعي سلم عليه، كانوا ظنوا أنه من المشركين والمحاربين، فاستعدوا بلو بيقتلوا. فلما سلم قال لهم أميرهم هذا علامة أنه مسلم، لازم بالعادة حد يقربه. ومعه بعض غنيمات، وكانوا فتحرك هذا محلم بن جثامة الليثي وقال يضحك عليكم بالسلام، هذا ما مسلم، قتله استاق الغنم. فلما بلغ النبي الخبر شق عليه وأرسل إلى قبيلته ووداه، سلم لهم الدية ورد إليهم أغنامهم، وغضب على محلم بن جثامة هذا كثير، حتى نزلت الآية: يا أيها الذين ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمن تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله. السبب هو كان عنده ضغينة عليه، وكان بينهم عداوة من قبل، وقاموا فقام واستغل الفرصة وقتله. فقال: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. فلما كان كذلك جاء إلى عند النبي بعدين ذو محلم، قال: فاستغفر لي يا رسول الله، قال: قتلته بعدما سلم عليكم؟ قال: ربما، قال إنه متعوذ. قال له: من شق لك عن قلبه؟ قال: استغفر لي. قال: اذهب لا غفر الله لك. وبعدها ما عدا أكل قال ولا شرب فمات، فقبروه فلفظته الأرض، وقبروه في قبر ثاني ولفظته الأرض، وجاءوا شكوى للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن الأرض تقبل من هو شر منه، ولكن الله أراد أن يريكم حرمة الرجل المؤمن. اذهبوا فضلوا عليه الحجارة وجعلوه بين جبلين. فكان تشديد في شأن استخفاف بدماء المسلمين، وما ظهر من علامات إسلامه إلا أنه قال السلام عليكم بس، ما ظهر ثاني أنه قال السلام عليكم. فوجب صيانة حرمة دم المسلم، أرد بمجرد أي علامة على أنه مسلم يجب تكف عنه. قرأ:
فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حنين جاء عيينة بن حصن يطلب القود من محلم لكونه يومئذ رئيس غطفان، وجاء الأقرع بن حابس يدافع عن محلم لكونه وإياه من خندف، فاختصما في ذلك، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يشير بالدية. فقال عيينة بن حصن: والله لا أدعه حتى أذيق نساءه من الحر ما أذاق نسائي. فقام رجل يقال له مكيتل أو مكيثر، فقال: يا رسول الله، ما وجدت لهذا القتيل مثلا في غرة الإسلام إلا كغنم وردت فرميت أولادها
فرميت أولاها
فنفرت أخراها، أسنن اليوم وغير غدا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال: بل تأخذون الدية 50 في سفرنا هذا، و50 إذا رجعنا. فقبلوا. فقام محلم بن جثامة فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليستغفر له، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمنته بالله ثم قتلته؟ ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يديه وقال: اللهم لا تغفر لمحلم بن جثامة 3. فقام وهو يتلقى دمعه بفضل ردائه، فمكث بعدها 7 ومات. فدفنوه 3 مرات فلم تقبله الأرض، فألقوه بين جبلين. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم خبره قال: إن الأرض لتقبل من هو شر منه، ولكن الله أراد أن يعظكم في حرم ما بينكم بما أراكم منه. رواه ابن إسحاق وأبو داود وابن عبد البر، وتوفاوتت ألفاظهم فيه.
ورده الإمام البيهقي في الدلائل النبوة. طيب.
وروى كثير من المفسرين في سبب نزول هذه الآية غير هذا، ولا خلاف أن الذي لفظته الأرض محلم بن جثامة، والله أعلم.
لا إله إلا الله.
وفي هذه السنة ولد إبراهيم بن محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكان مولده في ذي الحجة مرجع أبيه من سفر الفتح، وكانت قابلته سلمى مولاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأمه مارية بنت شمعون القبطية، من هدايا المقوقس، واسترضع عند أبي سيف القين وامرأته أم سيف، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذهب إليه ويزوره عنده. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ولد لي الليلة ولد فسميته باسم أبي إبراهيم، وإنه دخل عليه في مرضه فوجده يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. وكان عمره 70 ليلة، وقيل 7 أشهر، وقيل 18 شهرا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن له مرضعا في الجنة. وكسفت الشمس يوم مات، فقال الناس: كسفت لموت إبراهيم. فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته.
اللهم صل عليه وعلى آله. ولد سيدنا إبراهيم في السنة 8 من الهجرة، عند رجوع النبي من فتح مكة في شهر ذي الحجة، ولد له الولد، وقال: إن ولد لي الليلة مولود سميته باسم أبي إبراهيم. وفي تشريع أن تربط الأسماء بأسماء صالحين وأكابر مضوا، يقول باسم فلان باسم فلان، كما فيه النهي أيضا عن أن يسمي باسم فاسق ومجرم وفاجر، والعياذ بالله تبارك وتعالى، فيتعرض لأن يفسد هذا الولد ويحشر مع ذاك الذي سمي به، والعياذ بالله تعالى. فإن تسميه فسميه بمصالح وبتقي وبخير وبمقرب. ولهذا لما يذكرون التأثير الذي يرتبه الله تعالى بقدرته وإرادته، في الغالب وقد لا يكون غير ذلك، وقد يكون هذا التأثير واضح وبين في التسمية. فقال قائلهم: كاد المسمي أن يخلق، وما يخلق إلا الله، ولكن يعني يؤثر نية التسمية في المسمى حتى يتأثر ب بأسماء بمن سمي به، تسري إليه سرايات منه. فهذا ينبغي لا يسمي الإنسان ولده ولا بنته إلا باسم مقربين وصالحين وعارفين، عسى تسري له السراية منهم. قال: سميت باسم أبي إبراهيم، الخليل عليه السلام، فسمى إبراهيم. وعاش هذه المدة، أوسط الأقوال أنها 7 أشهر ثم توفي، وقيل 70 ليلة، وقيل 18 شهر. كان يذهب إليه صلى الله عليه وسلم لما 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 أعطاه المرضعين يرضعونه، وكان يستعمل هذا المرضع الدخان عنده في البيت حقه، لأنه اسمه حداد، يستعمل الحديد، وعنده كير، وعنده فيجي النبي لعندهم بيت بغى يشوف الولد، فيصبر على حقهم الدخاخين والكير، يقبل الولد يشوفه يرده لهم ويرجع. فكان كثير التردد إلى بيتهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم حضره عند وفاته ونفسه تقعقع ودمعت عيناه صلى الله عليه وسلم. قال له: يا ابن عوف، يقول له سيدنا عبد الرحمن بن عوف: حتى أنت رسول الله تبكي بس عند الموت الإنسان؟ قال: إنها رحمة، يعني ما أبكي جزع ولا ضجر من قضاء الله تعالى، ولا حزن على أمر الله، ولكن رحمة، إنها رحمة. أتبعها أخرى: وأن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول لما يرضي ربنا أو ما يرضى به ربنا، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فمات فقبره عند أخي النبي من الرضاعة عثمان بن مضعون، قبره هناك بجنبه، وكان مع وضع العلامة على قبر عثمان بن مضعون قبل سنوات. قال: أتعلم به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. ومن هنا أخذوا عندنا الترتيب أن كل قبيلة يجعلون قبورهم متقاربة مع بعضهم البعض، يقولوا: أدفن إليه من مات من أهلي، فيجعلون كل قبيلة قبورهم متقاربة من بعضهم، اتباعا لسنته صلى الله عليه وسلم. وقال إن له مرضعا في الجنة، وورد أنه سئل في القبر، فاستدل بعضهم على أن سؤال القبر يحصل حتى للأطفال. وكشفت الشمس في يوم وفاته، فقال الناس إنما كشفت لوفاة إبراهيم، فناهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال إن الشمس والقمر لا ينكشفان، آيتان من آيات الله لا ينكشفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا أردتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. وكان اعتقاداتهم في الجاهلية أن يؤثر موت أحد ويعتاد في الشمس والقمر، وعدوا أن ذلك يريد أن يكرموا برسول صلى الله عليه وسلم وأن يمجدوا به، فقال لهم لا، ولا تنكشف لموت أحد ولا لحياته أحد، يبين الحقيقة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبسندكم الصحيح المتصل الإمام الرافع رضي الله تعالى عنه وعنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين قال: وأما الصبا والجنون والكفر إذا زال لم يجب الإمساك في وجه ويجب في وجه، ويجب على الكافر دونهما في وجه، ويجب على الصبي والكافر دون المجنون في الوجه، لأنهما مأموران
في وجه، كله في وجه، لأنهما
مأموران على الجملة. وفي وجوب قضاء هذا اليوم أيضا تردد: إذا بلغ الصبي ووفاق المجنون وأسلم الكافر في أثناء يوم من رمضان، فهل يلزمهم إمساك بقية اليوم؟ فيه أربعة أوجه.
نعم،
أصحها لا.
نعم.
لأنهم لم يدركوا وقتا يسع الصوم ولا أمروا به، والإمساك تبع للصوم، ولأنهم أفطروا بعذر فأشبه المسافر والمريض.
إذا بلغ الصبي أثناء نهار رمضان، كيف؟ بأن احتلم أو كمل في أثناء النهار 15 سنة، أيوة، أو أسلم الكافر في أثناء النهار في رمضان، وكذلك المجنون أفاق والحمد لله رجع لي عقله في أثناء النهار في رمضان، ما شاء الله، وقع عاقل وروح من عنده. وإن الناس عندهم رمضان عم يصومون، كيف صوم وأنا بصوم؟ طيب صوم الحين اليوم هذا يصلح فيه، عاد أنا أكمل وإلا هذول ممن يسن لهم الإمساك وما يلزمهم على الأصح، نجابين يسندوا يمسك بقية اليوم ولا يلزموا قضاءه كذلك على الأصح، قيل أن يلزموا قضاءه إذا أفاق المجنون أو أسلم الصبي أو بلغ الصبي أو أسلم الكافر في أثناء النهار. طيب فالأصح أنهم لا يلزمهم الإمساك ولكن يسن لهم، ولا يلزمهم القضاء كذلك ولكن يسن لهم. اقرأ. والثاني
نعم، لأنهم أدركوا وقت الإمساك وإن لم يدركوا وقت الصوم.
هذا إذا بلغ الصبي وهو مفطر، أما إذا بلغ وهو صائم ويلزمهم يلزم عليه بقية اليوم خلاص يكمل، إلا هل يلزمه القضاء أو لا؟ المعتمد ما يلزمه القضاء لأنه وقت الوجوب الفجر جاء وهو غير بالغ. نعم.
والثالث أنه يجب على الكافر دون الصبي والمجنون، فإنهما معذوران ليس إليهما إزالة ما بهما،
أما الكافر
مأمور بترك الكفر والإتيان بالصوم.
أيوة، هذا وجه. وجه رابع،
والرابع أنه يجب على الصبي والكافر دون المجنون
بس،
أما الكافر فلما ذكر، وأما الصبي فلأنه متمكن من الإتيان بالصوم ومأمور به أمر تدريب على ما مر في الصلاة بخلاف المجنون.
فأضعفهم وأبعدهم عن الوجوب المجنون ده لأنه معذور بكل المقاييس. قال أما الصبي، وانت تقول الصبي وانت ليه جاك البلوغ وانت مفطر في رمضان؟ ليه ما كنت صائم؟ انت بلك صوم ومأمور انت به، ولو كنت صائم خلاص لازم عليك كمال اليوم، فيقول ايضا انت عليك القضاء. وانت الكافر اللي بقاك الكفر رمضان، ليه ما تسلم من اول؟ قد ياك الدعوه وصلتك الاسلام فعليك القضاء وعليك. ولكن المعتمد انه ما يلزمهم الامساك ولا القضاء. اقرا.
وقوله في الكتاب لم يجب الامساك معلم بالحال، لان مذهب ابي حنيفه رحمه الله تعالى مثل الوجه الثاني،
وهو انه يلزمهم الامساك عند ابي حنيفه.
وبالالف
الف امام احمد
لانه اصح الروايتين عن احمد
روايتين امام احمد الوحده مثل واخي اصح الروايتين مثل مذهب ابي حنيفه انهم يلزمهم الامساك خلاص الان امسك بقيه اليوم حرمه للوقت ايوه
وقوله ويجب بالميم لان مذهب مالك الوجه الاول
يعلم بالميم قوله يجب على الصبي والكافر دون المجنون مذهب مالك كلا الوجه الأول يجب على الصبي والكافر دون المجنون
لا يلزم
أنه لا يلزم مذهب مالك الوجه الأول أنه ما يلزمه فقوله ويجب يعلم بحرف الميم يعني خلافا للإمام مالك
وإذا فهمت هذه الوجوه عرفت أن الكافر أولاهم بالوجوب والمجنون أولاهم بالمنع والصبي بينهما فلك أن ترتب فتقول في وجوب الإمساك على الكافر وجهان إن أوجبنا ففي الصبي وجهان إن أوجبنا ففي المجنون وجهان ولك أن تعكس فتقول في وجوبه على المجنون وجهان إن لم يجب ففي الصبي وجهان إن لم يجب ففي الكافر وجهان ولهذا الترتيب نقل صاحب المعتمد طريقة قاطعة بالوجوب على الكافر هذا بيان الخلاف في وجوب الإمساك وهل عليهم القضاء اليوم الذي زال العذر من خلاله أما الصبي فإذا بلغ في خلال النهار فينظر إن كان ناويا من الليل صائما فظاهر المذهب أنه لا قضاء عليه ويلزمه الإتمام ولو جامع بعد البلوغ فيه فعليه الكفارة وفيه وجه أنه يستحب الإتمام ويلزمه القضاء لأنه لم ينوي الفرض ويحكى هذا عن ابن سريج وإن أصبح مفطرا ففيه وجهان وقال في التهذيب قولان أحدهما أنه يلزمه القضاء كما إذا أدرك شيئا من الوقت يلزمه الصلاة وأصحهما وبه قال أبو حنيفة رحمه الله لا يلزمه وقد ذكرنا الفرق بين الصوم والصلاة في كتاب الصلاة مع طرف من فقه المسألة وهذا الخلاف مفرع على ظاهر المذهب في أنه إذا بلغ صائما فلا قضاء عليه فأما من يوجب القضاء ثم فها هنا أولى بأن يوجب وأما إذا أفاق المجنون وأسلم الكافر ففيهما طريقان أحدهما طرد الخلاف وهذا الأظهر عند الأكثرين والأظهر من الخلاف أنه لا قضاء ويحكى ذلك عن الكافر عن نصه في القديم والأم والبويض والثاني القطع بالمنع في حق المجنون لأنه لم يكن مأمورا بالصوم في أول النهار وبالإيجاب في حق الكافر لأنه متعد بترك الصوم وهذا أصح عند صاحب التهذيب ويجوز أن يعلم قوله فيما سبق ولو أفاق في أثناء النهار ففي وجوب قضاء هذا اليوم وجهان بالواو إشارة إلى الطريقة القاطعة بالمنع وكذلك قوله ها هنا تردد لهذه الطريقة والطريقة الجازمة بالإيجاب في الكافر فإن أجاب عن طرد الخلاف في الصور إلا أن يفسر التردد الذي أبهمه بتردد طريقة في بعض الصور والقول أو الوجه في بعضها وهل للخلاف في القضاء تعلق بالخلاف في الإمساك تشبها؟ نقل الإمام عن الصيدلاني أن من يوجب التشبه يكتفي به ولا يوجب القضاء ومن يوجب القضاء لا يوجب التشبه وعن غيره في الإصحاب من الأصحاب أن الأمر بالقضاء فرع الأمر بالإمساك فمن التزم الإمساك التزم القضاء ومن لا فلا وبنى صاحب التهذيب وغيره الخلاف وجوب الإمساك على الخلاف وجوب القضاء فإن أوجبنا القضاء أوجبناه وإلا فلا فهذه ثلاثة طرق وهي على اختلافها متفقة على تعلق أحد الخلافين بالآخر والطريق الثاني والثالث إشكلان بالحائض والنفساء إذا طهرتا في خلال النهار فإن القضاء واجب عليهما لا محالة لأن متفرق الحيض لا يسقط القضاء فمتقطعه أولى والإمساك غير واجب عليهما إما بلا خلاف على ما رواه الإمام وإما على الأظهر لأن صاحب المعتمد حكى طرد الخلاف فيهما وإذا كان كذلك لم يستمر قولنا بأن القضاء فرع الإمساك ولا بأن الإمساك فرع القضاء والطريق الأول يشكل بصورة يوم الشك والمتعدي بالإفطار فإن القضاء لازم مع التشبه والله أعلم
فلكل مسألة حكمها ولا يتأتى أخذ قاعدة من القاعدتين على إطلاقها
من طاهر ما علوي نفعنا الله بيبتكم بسائر صالحين في الدارين امين الى
الإمام قال في كتابه المجموع: وإذا حضر النزع فليلزم قول لا إله إلا الله ليكون آخر كلامه. ففي الحديث المشهور أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أبو داود والحاكم وقال صحيح الإسناد. وفي صحيح مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإن لم يقلها استحب لمن حضر أن يذكره إياها برفق، فإذا قالها مرة فلا يعيدها عليه إلا أن يتكلم بغيرها.
ومن الرفق اللي يقول له قل، أنه يخشى أنه من شدة ما ينزله من مرض وتعب ألم نزع الروح أن يتبرم ويذجر ويقول ما بقول ولا أجيب كلام غير لايك، فما يقول قل، ولكن هم يقولون لا إله إلا الله تذكيرا له. فإذا علموا أنه قالها إما بحركة شفتيه أو برفع سببته يسكتون إلا أن يتكلم بكلام آخر فيعيدونها. وإذا حضر من غير الورثة أفضل يقولها إلا إن كان يانس بأحد منهم، وهذا نادر.
ويستحب عيادة المريض استحبابا مؤكدا. فعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عاد مريضا ناداه مناد من السماء: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. رواه الترمذي وقال حديث حسن. ويستحب للعائد أن يسأل المريض عن حاله وأن يضع يده على رأسه ويقول: أشفى الله سقمك وغفر ذنبك وعافاك في دينك وجسمك إلى مدة أجلك، كفارة وطهور إن شاء الله تعالى. اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ثلاث مرات. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبعة.
يشفيك
أن يشفيك سبعة. ويستحب للعائد أن يطيب نفس المريض برجاء صحته إن رأى حاله يحتمل ذلك، وإلا رغبه في التوبة والوصية
في الشمال الشفاء وأشفاء، والفرق بينهم يشفي ويشفي تحقيق في اللغة. وده أشفى الله سقمك، كيف أشفى الله سقمك؟ شفى الله سقمك من شفاك أنت، ويقصد الإشفاء للسقم نفسه يضمحل ويذهب ويهلك. قرأ.
ويولي المحتضر القبلة على جنبه.
محتضر ايش؟
القبلة على جنبه الأيمن أو على قفاه، ووجهه إلى القبلة، ويقرأ عنده سورة ياسين.
يولى المحضر القبلة على جنبه الأيمن أو على قفاه وجهه إلى القبلة.
فإذا مات استحب لمن
حضر. قرأ سورة ياسين مما يخفف نزع الروح ويسهل خروج الروح، وكذلك الرعد، فتقرأ سورة ياسين والرعد. وفي الحديث اقرأوا على موتاكم سورة ياسين. اقرأ.
فإذا مات استحب لمن حضره أن يغمض عينيه ويقول: بسم الله على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لعبدك فلان وارفع درجته في المهديين واخلفه في عجيبه الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. ويقرأ أيضا عنده ياسين. ويستحب لأهل الميت ولمن بلغه موت صاحبه أن يحمد الله سبحانه وتعالى ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي بفلان واخلف لي خيرا منه. اللهم اكتبه عندك من المحسنين، واجعل كتابه في عليين، واخلفه في الغابرين، ولا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. انتهى.
الله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب كنوز السكينة والسكون، شرح قصيدة لا يكثر همك ما قدر يكون، للحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد، نفعنا الله به وبعلومه وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قلتم أثناء شرحكم قد من تعالى: وقد كان بعض العقلاء والحكماء يقول لبعض الأخيار من التجار: يا فلان، رتب لنفسك وأهلك في غدائكم وعشائكم وفطوركم ونفقتكم في البيت شيئا وسطا، فلا تبذر ولا تكثر، فإذا قمت بهذا فيستمر معك ذلك إلى أن تموت، وحاشا الله أن ينكص عليك شيئا من هذا. لكن إن بذرت أو كثرت فأمرك لك. لهذا لما رأى سيدنا عمر بن الخطاب ولده يأكل اللحم مع إدام آخر علاه بالدرة وقال له: ويحك يا ابن عمر، كل يوما خبزا ولحما، ويوما خبزا ولبنا، ويوما خبزا وسمنا، ويوما خبزا وزيتا، ويوما خبزا وملحا، ويوما خبزا كفارا. وهذا سيد الوجود صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يجد فطوره ولا عشاءه في اليوم الذي وزع فيه مال البحرين الكثير، وكان يأكل ما وجد ويلبس ما وجد. أما أهل المفاخرة والمباهة أما أهل المفاخرة والمباهات فخرجوا عن حد الوسط والاعتدال، وما عرفوا قدر الدنيا ولا علموا أن النعيم مقبل لكل متق بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهذا الضمان للرزق القوام أين نجده؟ قال في الكتاب المنزل وهو القرآن الكريم: أنزله الله نورا للعباد، فالحمد لله على ذلك، فاستنير به وثق بما قال الله في كتابه. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وقال تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. فهذا ضمان من الله عز وجل، فهل تثق به أم أنك تنتظر أن يجنن لك أهل الاتجاهات ومن يسمون أنفسهم بصناع القرار هناك وهناك وهم تحت حكمه جل جلاله؟ جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من طلب العلم تكفل الله له برزقه. قال العارفون والمحققون: إن هذا زيادة في الضمان بتيسير أكثر من ضمان الرزق القوام العام لكل دابة على ظهر الأرض، فينال طالب العلم تيسيرا زائدا بسبب تفرغه للعلم مهما أخلص النية وصدق مع الله تبارك وتعالى. وقال الإمام الحداد: هذا تكفل خاص غير التكفل العام الذي تكفل به لكل دابة في قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها.
عليه في الكتاب، بارك الله. آمين. تقبل الدعوات، عجل الإجابات، وفر حظنا من منن والهبات وجزيل العطيات في هذه الليالي الزاهيات والأيام المباركات، ودفع عنا جميع الآفات وعن الأمة في المشارق والمغارب، ودفع جميع المصائب وحول الأحوال لأحسنها، وأصلح يمنا وشامنا وشرقنا وغربنا، ودفع السوء عنا وعن أهل لا إله إلا الله، واجعلنا في خواص أهل لا إله إلا الله وكمل أهل لا إله إلا الله والمتحققين بحقائق لا إله إلا الله، والمنعم عليهم بحصن لا إله إلا الله ونور لا إله إلا الله، والحراسة بلا إله إلا الله من كل شرور في جميع الأمور، في بطون الظهور العفو والعافية والفرج العاجل، لطف الشامل الختم بأكمل حسنى، وراض عنا في خير لطف عافية نبي الله صلى الله عليه وسلم.
وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.